السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة كسر الصنم أو في حلقة الأسبوعية من برنامجكم كسر الصنم على قناة صفا. نحييكم ونحيي ضيف البرنامج الدائم بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ عمر السيد، الباحث في الفكر الإسلامي وشيخنا وحبيبنا الذي ما طف جواله. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين جميعا.
أهلا بكم. هذا البرنامج تفاعل، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف، فحياكم الله وبياكم بعد أن نفتح موضوع هذا المساء، وهو موضوع لا شك حيوي. سنتحدث عن آخر ما يجري في الساحة السياسية، وهو كلمة نجاد الرئيس الإيراني أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نعرج عليها قليلا. شيخي الله يحفظك، اليوم نجاد كلمته كانت تضمنت بعض النقاط المهمة، تحدث عن النظام العالمي والاستبداد والحرية والعدالة، ثم انجنح للعقيدة وذكر المهدي، ثم تجاهل سوريا. انت كيف قرأت كلمة هذا الرئيس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي السادة المشاهدين في الوطن العربي الكبير بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم أجيب على سؤالك أستاذ عبد الرحمن، وهو عن كلمة الرئيس الإيراني أحمد نجاد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم. هذه الكلمة يعني سمعت أكثرها وتعجبت من بجاحة هذا الرجل الذي يتكلم عن الظلم والاستبداد واستبداد الدول الغربية وتسلطها على الشعوب، ويطالب بنظام عالمي جديد وبتغيير. هذا الرجل لو جئنا ننظر يعني إلى كلماته ونبحث فيما قال، فإننا نجد أن أكبر أنواع الظلم موجودة في إيران، والحرية من أسوأ بلاد العالم في قضية الحريات.
صحيح.
إيران تغيب فيها الحرية، يغيب فيها العدل، فيها قمع وفيها قهر وفيها مصادرة لحريات الشعوب غير الشيعية، الشعوب التي تعتقد عقيدة أهل السنة، الشعوب غير الفارسية أيضا تتعرض لأقسى وأبشع أنواع القهر والظلم والاستبداد. آخر من يتكلم عن العدالة الاجتماعية هم الإيرانيون، النظام الإيراني آخر من يتكلم عن الحرية.
صحيح.
هو النظام الإيراني.
صحيح.
النظام الذي يصادر حرية الناس في التفكير والتلقي، ويجمعون أطباق استقبال الفضائيات من السطوح ويكسرونها، ويعملون حظر على شبكة الانترنت، ويمارسون كل هالممارسات اللي فيها مصادرة للحريات. آخر من يتكلم عن الحرية هو النظام الإيراني. هذا الرجل ما جاء إلى رئاسة الحكومة إلا بالتزوير، وقامت مظاهرات ضخمة عام 2009 بعدما زورت الانتخابات لصالحه، وقمعت تلك المظاهرات وقمعت تلك الانتفاضة الإيرانية بالحديد والنار، وعلق المطالبون بالحرية على أعواد المشانق، وشنق الكثير وقتل، أعدم الكثير من دعاة الحريات. فهذا النظام نظام قائم على العبودية.
حتى في آخر الأخبار ابنة رفسنجاني وابنة اعتقلوا في هذه الأيام.
نعم نعم، هو بعدما ضيقت العقوبات من الغرب، العقوبات المالية على البنوك الإيرانية وعلى النفط الإيراني، الآن الشعب الإيراني يتململ مثل المارد الذي يريد أن ينهض وينتفض ويسقط هذه الأصنام القائمة، خاصة صنم ولاية الفقيه التي يستعبد الناس من خلاله. هذا ما لفتني ما لفت انتباهي. أيضا هو تكلم عن استعباد الشعوب وتكلم عن الاستعمار وتكلم عن طيب ماذا تفعل إيران اليوم في سوريا؟ ماذا تفعل إيران وهي يعني تؤيد وتساند وتشارك مشاركة فعلية في قمع الشعب السوري ودك المدن والمساكن وبالطائرات بالطائرات الميج وماذا تفعل؟ ماذا تفعل إيران؟ ماذا فعلت إيران في العراق؟ ماذا فعلت إيران في أفغانستان؟ إيران يجب ألا يعني تتكلم عن هذه القيم العظيمة، لأن إيران غارقة في الظلم والاستبداد والقهر. في مسألة ثانية فيها أيضا في إيران، إيران فيها نوعين من الاستبداد، نوعين من القهر. فيها استبداد واستعباد للناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فكل شيعي مسكين، كل شيعي مسكين مستعبد، وتؤخذ منه ضريبة، وأوجدوا لهذه الضريبة مستند وأساس في كتب الحديث الشيعية وفي كتب الفقه. هذه الضريبة اللي يسمونها الخمس، هذه هي يعني مثال على القهر والاستعباد والظلم. أيضا المرأة الشيعية في كل مجتمعات الشيعة مقهورة ومستعبدة وكأنها جارية، وقضية المتعة في المجتمع الشيعي فيها استهانة واستخفاف بالمرأة الشيعية. فعندنا في إيران مختلف أنواع القهر والاستعباد والظلم والاستبداد، الاستبداد السياسي والقهر، ونظام ولاية الفقيه الذي يجعل من الولي الفقيه ديكتاتورا يحكم الناس بمقولة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، منهج فرعون. هذا المنهج الفرعوني يحكم به اليوم الولي الفقيه في إيران. الولي الفقيه نائب عن الله، يعتبر نائب عن الإمام المعصوم، والإمام المعصوم نائب عن الله عز وجل، تعالى الله عز وجل. فيحكمون هذا الشعب أو هذه الشعوب الإيرانية بهذا النظام. فإذا آخر من يتكلم عن العدالة والحرية والمساواة وهذه القيم العظيمة وهذه المعاني النبيلة هي إيران والنظام الإيراني. أنا اليوم مثل ما وعدنا السادة المشاهدين السادة عبد الرحمن الأسبوع الماضي، وعدناهم أن نتكلم عن رمز من رموز الإصلاح الديني والعقدي في إيران، وهذا الرمز طبعا كان له تأثير في إيران ولا زال تأثيره قائم إلى اليوم. وإن أحببت أن نبدأ فيه فذاك، وإن كان فيه يعني أي محور آخر.
لا أبدا، لعل حتى من الحديث عنه سيرد على هذا المتبجح. احنا نتحدث عن حيدر علي قلمداران القمي. طيب نعرف به ابتداء، نترجم له ترجمة سريعة يا شيخ.
طبعا حيدر علي قلمداران القمي هذا رجل شيعي نشأ،
هذه صورته،
وهذا وهو صورته الآن تشاهدونها أمامكم على الشاشة. هذا الرجل ولد سنة 1913 ميلادي، وولد في قم لأبوين شيعيين، وهو فارسي. ولد في قرية قريبة من قم تبعد عنها 50 كيلو، وانتقل بعد ذلك إلى قم وعاش في قم وأكمل حياته كلها في مدينة قم. هذا الرجل طبعا عاش في فترة جزء من حياته كان في وقت رضا شاه بهلوي في شبابه
قبل الثورة،
قبل الثورة، ثم عاش في زمن محمد رضا شاه بهلوي، ثم أدرك الثورة وعاش بعد الثورة مدة 10 سنوات. مات سنة 1989، عاش بعد الثورة الشيعية الخمينية 10 سنوات. هذا الرجل طبعا نشأ في صغره في أسرة فقيرة، في هذه القرية ديزيجان قريبة من قم تبعد عنها 50 كيلو، وتأخر في تعليمه لفقره، ثم بدأ التعليم بعد ذلك. اسم قلم داران هذا هو لقب لقب به، ومعنى قلم داران صاحب القلم. معنى قلم داران
مؤلف
صاحب القلم، حيث كان في صغره لفقره وفقر أسرته كان يصنع الأقلام بيده، أقلام الكتابة، يصنعها ويكتب بها، وكان كثير الكتابة. هذا الرجل طبعا مثقف ومفكر ومصلح، تأثر بالدعوات الإصلاحية التي قامت في إيران في الأربعينيات من القرن الماضي بعد 1940، حيث كان هنالك دعوات إصلاحية كثيرة. ثم يعني أصبح من كبار المثقفين والمفكرين، وكتب في الصحف التي كانت تصدر في قم، ثم انتقل إلى طهران وكان يكتب في أشهر الصحف. ومن أشهر الصحف اللي كتب فيها، يعني هو كتب في عدة صحف لا يعني لا تستحق أن نذكرها لأنها ما هي مشهورة، لكن أشهر صحيفة كتب فيها الحكمة الغالية. هذه الصحيفة الحكمة الغالية كانت في الستينات نهاية الخمسينيات. هذه الصحيفة الحكمة الغالية، يكفي أن تعرف أن كبار المفكرين والمصلحين في إيران كانوا يكتبون في هذه المجلة الحكمة الغالية. أذكر لك
لها تأثير في الرأي العام.
وكان من أبرز الكتاب معه في هذه المجلة شخصيات مهمة في تاريخ الإصلاح الفكري في إيران. من أهم هذه الشخصيات شخصية الدكتور علي شريعتي، كان زميلا له وكان بينه وبينه علاقة. الدكتور علي شريعتي كان يكتب في هذه الصحيفة، والدكتور علي شريعتي طبعا هو من كبار العلماء والمصلحين.
أيوه.
الدكتور علي شريعتي من كبار العلماء المفكرين والمصلحين، عالم اجتماع وسياسي وفيلسوف، وقد تحدثت عنه في مناسبات سابقة. هذا الرجل كان زميلا له في هذه المجلة، يكتبان سويا. وتأثر علي شريعتي بقلم داران، يعني علي شريعتي تأثر بفكر وعلم ومنهج حيدر علي قلم داران. ممن كان يكتب معه وكان زميلا له في هذه الصحيفة أيضا المهندس مهدي بازرقان. المهندس مهدي بازرقان هذا رجل مصلح ومفكر وسياسي، وهو أول رئيس لإيران بعد الثورة. مهدي بازرقان هذا من زملائه ومن خلص أصدقائه. مهدي بازرقان طبعا أسقطت حكومته ثم أصبح معارضا. مهدي بازرقان تأثر بقلم داران تأثر كبير، وقد مات على التوحيد والسنة رحمه الله. مهدي بازرقان ترك التشيع، ترك عقيدة الإمامة وكل ما يعتقده الشيعة، وابنه الآن من كبار الإصلاحيين وهو مقيم في لندن، اسمه عبد العلي
مهدي
بازرقان، وهو أيضا سني ترك التشيع.
اسمه غير اسمه.
هذا من الكتاب في مجلة الحكمة.
ما زال اسمه عبد العلي الآن؟
اي نعم
عبد العلي.
إيه عبد العلي بازرقان. هذا أيضا من الكتاب، من الكتاب أيضا في هذه الصحيفة المجلة المهمة اللي هي الحكمة الغالية، آية الله العظمى الطالقاني، محمود الطالقاني كان يكتب فيها. هؤلاء أربعة من كبار رموز الإصلاح الديني في إيران، تأثر بهم وأثر فيهم حيدر قلم داران، تأثروا بكتاباته، وهو كان أكبر سنا من علي شريعتي، وتأثر به علي شريعتي تأثرا كبيرا. وبعد ذلك طبعا هذا في مرحلة الخمسينيات والستينيات. بعد في مرحلة السبعينيات ونهاية الستينيات، في فترة الستينيات والسبعينيات ارتبط بثلاثة من المصلحين العقديين الفكريين. كان في بداياته يعني مهتم كثير بالإصلاح الفكري والسياسي، ثم بعد ذلك ركز، رأى أن أهم وأكثر شيء يؤثر في المجتمع الإيراني وفي الشعوب الإيرانية، وأن الفساد السياسي الموجود والمساوئ الاجتماعية موجودة بسبب العقيدة الشيعية الخرافية والأحكام التي تنبني على تلك العقيدة، والأحكام التشريعية كالخمس وغيره. رأى أن هذه الأمور هي من أسباب تخلف الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية، وأنه لابد قبل الإصلاح السياسي من إصلاح عقدي، فركز جهوده على قضية الإصلاح العقدي، وكانت كتاباته بعد ذلك كلها منصبة في هذا المجال، في الإصلاح الفكري والعقدي، وارتبط بشخصيات مهمة في هذه الفترة.
لكن موقف الحكومة منها إذا طرحت العقيدة هل يسمح لها يا شيخ؟ مثلا لو نقد التشيع، نقد الإمامة مثلا،
لو نقد الإمامة قبل الثورة الإيرانية هذا كان الموضوع سهل وما في إشكالية، لكن بعد الثورة طبعا حياته بعد الثورة كانت حياة فيها شيء من التضييق، وتعرض للسجن وللإقامة الجبرية، وحصل له محاولة اغتيال رحمه الله بعد ما أصدر كتاب سأستعرضه إن شاء الله تعالى. حصل محاولة اغتيال في السنة اللي كانت فيها الثورة، سنة 1979 في رمضان، حصل محاولة اغتيال وكاد يموت بسببها، إلا أن الله عز وجل لطف به. من الشخصيات المهمة التي ارتبطت أو ارتبط بها قلم داران شخصية مصلح مهم جدا في الفكر الشيعي، وهو عراقي، آية الله محمد مهدي الخالصي،
مرجع
هذا محمد مهدي الخالصي، ترون صورته أمامكم أيها المشاهدون. هذا الرجل مصلح شيعي عراقي يميل إلى الاعتدال في القضايا الشيعية، هو يؤمن بالإمامة لكنه في قضية الموقف من الصحابة وبعض القضايا التي يعني يؤمن بها الشيعة، هو يؤمن بها يعني صورة أكثر اعتدالا. محمد مهدي الخالصي هذا عراقي نفاه الإنجليز إلى إيران، وبالمناسبة أول جمعة صليت في التاريخ الشيعي المعاصر من 100 سنة كانت في الكاظمية، وهؤلاء من علماء الكاظمية الخالصي، وهو عربي طبعا ليس فارسي، وهو من علماء الكاظمية، وابنه جواد الخالصي الموجود، الرجل الموجود هذا المناضل، وهم من أهل الكاظمية. الخالصي أول من صلى الجمعة في بغداد من الشيعة، هم صلوا، وأول من ألغى الشهادة الثالثة في الأذان، أشهد أن عليا ولي الله، رأوا أنها ليست أنها مستحدثة في زمن الصفويين، وتركوها، وهم يعني يميلون إلى الاعتدال لكنهم يؤمنون بالإمامة، وما عندهم يعني تجديد في قضية الإمامة. هذا الرجل محمد مهدي الخالصي لما نهي إلى إيران التقى به حيدر قلم داران، وارتبط به ارتباط وثيق، وكان بينهما صداقة حميمة مدة طويلة من الزمن، وتأثر بالمنهج الإصلاحي الذي كان يطرحه محمد مهدي الخالصي. ثم إنه ترجع كتبا كثيرة لمحمد مهدي الخالصي من العربية إلى الفارسية، ترجمها إلى اللغة الفارسية، ترجمها حيدر قلم داران،
لأن رأى فيها إصلاح.
أي في كتاب اسمه أرمغان إلهي، أي الهدية الإلهية، هذا الكتاب الهدية الإلهية يقصد به
رمضان، يعني هدية،
إيه الهدية الإلهية، كتاب عن صلاة الجمعة كتبه محمد مهدي الخالص، وهو يعتبر يعني تجديد في الفكر الشيعي، أيوة. ويدعو إلى إقامة صلاة الجمعة، ترجمه إلى اللغة الفارسية. من الكتب التي كتبها أيضا حج الحج أو مؤتمر الإسلام العظيم، من كتب قلم داران الفكرية والسياسية كتاب حكومة إسلامي، الحكومة الإسلامية. هذا الكتاب هو في مجلدين،
التواصل مع الشيخ، هذا الإيميل يظهر للتواصل،
نعم.
مع الشيخ.
هذا الكتاب لقلم داران الحكومة الإسلامية في مجلدين، كتبه أيام الشاه، وكان آية الله المنتظري حسين علي المنتظري يدرسه لطلابه. من عظم شأن هذا الكتاب ومؤلفه وهو حيدر قلم داران. كتب رحمه الله قلم داران كتب كثيرة عن الزكاة وعن الحج، وترجم كتب الخالصي، لكن الذي يهمنا اليوم هي كتبه الإصلاحية في الفكر الشيعي التي نقضت الفكر الشيعي القائم والعقائد الشيعية الخرافية. هذه الكتب أحدثت ضجة كبيرة وأحدثت زلزالا فكريا في إيران، كان هذا الزلزال الفكري يعني سببا في التضييق عليه ومحاولة اغتياله، ويعني رحمة الله عليه، وإذا يعني إيذائه وسجنه في فترة من الفترات، حتى لقي وجه ربه مجاهدا صابرا محتسبا، لم يتراجع عن دعوته ولم يتوانى عن دعوته ولم يتوقف عن إصدار الكتب الإصلاحية، الكتب الفكرية التي يدعو فيها إلى الرجوع إلى الإسلام الصحيح. بقي أن أشير إلى نقطة، وهي أنه يعني بعد ما توجه هذا التوجه في الإصلاح العقدي، محاربة الفكر الخرافي، ارتبط برجلين مهمين في هذا المجال، مصلحين عظيمين كبيرين، هما آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي رحمه الله، فارتبط به وكان يعني عاش في فترة الستينات والسبعينيات من القرن الماضي، كان مرتبطا به ارتباطا وثيقا، وكان يعني
هذا في إيران التقوى،
نعم. ومن الشخصيات المهمة التي ارتبط بها في قضية في الإصلاح الفكري والعقدي، وكان له يعني علاقة كبيرة به، وشارك في يعني تشارك في بعض الكتب ويعني في البحث. وهذا الرجل مصطفى طبطبائي، وهو موجود معاصر ولا زال موجود، وعمره فوق 80 الآن، جاوز 80، وهو
هذا اللي تدعو القنوات الاستفادة من علمه.
هذا المصطفى طبطبائي صديق لقلم داران، وعلق على كتابه طريق الاتحاد، وهو ارتبط به ارتباط وثيق، وكان في يعني خندق واحد، ودعوتهما واحدة في محاربة الخرافة والغلو والوثنية والعقيدة الشيعية الخرافية وعقيدة الإمامة ووجود المهدي المنتظر، كل هذه الأمور كان يعني هذين الرجلين. هذا الرجل موجود، البرقعي توفي رحمه الله، ذكرت أنه توفي سنة 1992، حيدر قلم داران توفي رحمه الله سنة 1989 في السنة التي مات فيها الخميني، سنة 1989، عن عمر القلم داران لما مات رحمه الله 76 سنة، قضاها في الجهاد،
صحيح،
بالقلم في ميادين الفكر والعقيدة والإصلاح رحمه الله، وصابرا محتسبا على ما أصابه من البلاء في ذلك، وقد توفاه الله عز وجل وهو في مدينة قم، ولد في قم وعاش في قم ومات في قم رحمه الله تعالى، وهو فارسي أيضا، يعني ليس من القوميات الأخرى غير الفارسية. هذا الرجل طبعا له جهود كبيرة، سأعرض بعض كتبه الآن، وإن شئت أن تستقبل اتصالات فلك ذلك، أو نبدأ في استعراض كتبه العقدية الفكرية.
طيب نأخذ اتصالات الشيخ أبو سيف من العراق. أبو سيف من العراق، السلام عليكم. أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك أستاذ؟ بسلم عليك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور عفار.
أنا عمر الزيد.
ألو. عندي قصيدة بعنوان يا أم الترشيد.
الصوت بس عالي شوي لعلك.
إن شاء الله تقاطعني.
أيوة.
يا أمة الترشيد، سيف الحق بتارو، سلم لنا الشام كي تبقى لنا الدار. جحافل الغزو قد جاءت مزججة، درع مشاة صواريخ وأقمار، لتطفئ البسمة الزهراء في شفة، ولتسحق الورد مما جاد آذار. يا أمة الترشيد، في عينيك أقلقني دمع غزير على الخد مدرار، فلتطمئني بل كوني على ثقة، أرواحنا للشام ستبقى أسوار. يا أمة التوحيد، والأخيار تسألني ما غال بغداد بالساعات تنهار، قلت الخيانة أعيت كل داهية، فالحرب نادى لها عبد وتنسار، فالعبد قد خبى شهد عباءته، والآخر العشر ساموه سجار، بشار يخوض حقوق من خزائنه، بقر حلوب وفي إيران خوار، وأما الرعاديد من أعراب أمتنا عهدا قطعناه، منهم يوخذ الفأر، سيبلغ الفصر من شامنا، وغدا من أرض بغداد تأتيك أخباره.
شكرا يا أبو سيف، شكرا جزيلا أبو سيف على هذه القصيدة. باقي اتصال. طيب ناخذ بعض أهم كتبه شيخ.
بالنسبة للعلامة المفكر قلم داران، حيدر قلم داران رحمه الله تعالى، له كتب كثيرة في مجالات كثيرة، في السياسة وفي الفكر، وأيضا له مقالات في المجلات التي كان يكتب فيها، كان يكتب، استمر يكتب أكثر من 50 سنة وهو يكتب في المجلات، 50 سنة تقريبا، 45 سنة وهو يكتب في الصحف والمجلات، ولو يعني والدوريات التي كان يكتب فيها موجودة، فلو أن أحد من الطلبة الموجودين في إيران من أهل السنة اهتم بكتاباته وجمع كتاباته من الدوريات لكانت يعني كنز. الرجل عالم،
هي غير موجودة في الانترنت، ممكن جمعت ولا بحث،
ما أتوقع أنها موجودة الآن، هي موجودة في المكتبات، موجودة في المكتبات وفي يعني خزانات الكتب، ولأنها دوريات قديمة، في دوريات كانت تصدر في 50s من القرن الماضي و60s، وكان يكتب فيها رحمه الله، وكتابات فيها عمق وفيها علم وفيها فكر، ما هو يعني مجرد يعني كاتب صحفي، لا، هو كاتب يكتب بنفس العالم المحقق المفكر رحمه الله.
في مجلة الحكمة،
في مجلات كثيرة كتب فيها، لكن هذه من أشهر المجلات اللي كتب فيها.
نأخذ من العراق. أروى من العراق، السلام عليكم. مروة من العراق، السلام عليكم. مروة،
السلام عليكم. عندي سؤالين ومداخلة.
عليكم السلام.
بس أتمنى يعني تزادنون بالله فيها أحسن.
تفضلي.
شيخنا، أنا بالأسبوع الماضي شاهدتك تتكلم على سيد نصر الله، تقول عنه دجال ومنافق ومشعوذ،
من هو؟
منو يعني ما تلقى على الألفاظ غير لائقة تخرج منك، يعني أنت مؤدب ومحترم.
نعم.
طيب يعني هذا يعني رجل يخرج تتكلمون عنه، ما بيخرج تتكلمون عنه.
طيب السؤال الثاني يا مروة.
هو ما يكون هو مسلم. عموما سؤالي الأول.
مسلم ما ندري، مشكوك فيها. طيب أعطينا السؤال الثاني.
سؤالي الأول. لماذا ما تتكلمون عن السيد نصر الله وما تتكلمون على مثلاً أسامة بلادن حتى قبل ما ينقتل، ما تتكلمون عن نفسه أو عن تنظيم القاعدة؟ هم بسببهم أساؤوا للإسلام، يعني الأمريكان هم أساؤوا للإسلام.
طيب السؤال الثاني.
يعني يقتلون باسم لا إله إلا الله.
يا مروة السؤال الثاني.
أساؤوا حتى لأهل السنة والجماعة.
السؤال الثاني.
تتكلمون عن أيمن الظواهر وأفعال تنظيم القاعدة.
يا مروة ركب هلل أنت. يا مروة السؤال الثاني.
يعني يكون عندكم أنصاف.
متى ينتهي الهلل اللي مركبته يا مروة؟ السؤال الثاني خلاص.
السؤال الثاني. لماذا يعني دائما يقول الشيخ عمر الزيد، يقول يعني الأمر إيران حليف إيران حليفة أمريكا. إذا كانت فعلا إيران حليفة أمريكا، لماذا أمريكا عندما دخلت العراق لم تدخل من إيران الشيعية بينما دخلت من السعودية الوهابية؟ هل تنكر علاقة السعودية بأمريكا؟ هل تنكر علاقة دول الخليج بأمريكا؟
طيب.
ما تقول بمصر السنية اللي فيها سفارة؟
السؤال الثالث، خلص الهلل. السؤال الثالث يا مروة، السؤال الثالث.
كم مرة السيد الخامنائي خلى إيده بيد الأمريكان، وكم مرة خادم الحرمين خلى إيده بيد الأمريكان؟ واعتذر منكم وشكرا.
طيب مروة بسألك سؤال. اي راحت. طيب يا اخي الحسن النصر، طيب الولد المؤدب الحميم الطيب الذي لم يقتل ولا سوري ولم يقتل ولا فلسطيني،
صحيح،
ولم يؤذي ولا شامي، وكان واقف مع الشعب السوري،
صحيح،
أذيته يا شيخ. طيب تجيب ولا
نجيب ولا نبدأ في عرض الكتب؟
لا نجيب أحسن.
طيب بالنسبة لحسن نصر الله يا أختنا مروة، حسن نصر الله يعني لما يعني كان يدعي أنه عدو لإيران وأنه عدو لإسرائيل وأنه يقاتل إسرائيل، وأنه يعني صدقه كثير من المسلمين وكثير من العرب، لكن لما قامت الثورة السورية تبين يعني حقيقة الرجل، وأن الرجل لا يعني رجل طائفي حاقد على المسلمين، عدو للحرية وعدو لهالمعاني الإنسانية النبيلة، وأنه يشارك في قتل النساء والأطفال والشيوخ، وحزب الله متورط في قمع السوريين وقتلهم وانتهاك الأعراض، وكذلك إيران الآن متورطة وفي وهي تتآمر على الشعب السوري، وهي التي تقود الآن هذه المجازر التي تحصل في سوريا. فنحن يعني حينما نقول عن نصر الله أنه كذاب ودجال ومشعوذ، فنحن يعني لا نجانب الصواب في ذلك، وتبين يعني أمره في هذه الثورة السورية، وأن يعني وإيران انكشفت للعالم كله وللمسلمين على وجه الخصوص أنها دولة يعني ليست نصيرة للمستضعفين ولا المظلومين. هذا الأمر. السؤال الثاني،
السؤال الثاني أنا أقول لك يا شيخ، يوم دخلوا الأمريكان العراق كان كل الشمغ الحمراء سعودية، هم اللي دخلوهم واللي صفقوا هلل السعودية، ما كان ولا شيعي ولا كان فيه ولا شيعي هو اللي ساعدهم وخان، كانوا كلهم السعوديين، شفنا الشمغ الحمر كان.
بالنسبة لدخول العراقيين، دخول أمريكا للعراق يعني كان فيه تنسيق مع إيران، تنسيق كامل، والمشكلة طبعا علماء المسلمين عموما رفضوا هذا الاحتلال، إلا علماء الشيعة، إلا علماء الشيعة. الشيعة دولة الشيعة وهي إيران ومرجعية قم ومرجعية النجف والأحزاب الشيعية كلهم كانوا على قلب رجل واحد في تأييد الاحتلال الأمريكي، وصدرت الفتاوى بتحريم قتال الأمريكان.
لا تقول استفتان يا شيخ.
أما أهل السنة والجماعة فلم يقم ولا ما فيه عالم واحد تكلم عن الاحتلال. كل أهل السنة في العراق علماءهم قاتلوا الأمريكان.
طيب أنا عارف.
هذا أمر. أما بالنسبة
علماء السنة ليش يا شيخ ما
علماء السنة
وافتروا؟ لأن ما فيه 200 مليون دولار دخلت حساباتهم مثل السستاني.
هذا أمر آخر عاد. حتى لو ما دخل 200 مليون، يعني الخيانات التي كان يقوم بها الصفويون والرافضة على مر التاريخ يعني واضحة ومكشوفة، ووضح يعني عدائهم للأمة وفي تنسيقهم مع الأمريكان في دخول أفغانستان كذلك. أما قولها أن السعودية ما كانت تتبجح ولا كانت تحارب الشيطان الأكبر وتدعي أنها ضد الشيطان الأكبر وأنها تحاربه وترفع هالدعايات ومن تحت الطاولة تنسق مع الشيطان الأكبر وتنسق مع إسرائيل، لا، ما كانت السعودية تفعل ذلك. والسعودية يعني أنا لست هنا في مجال الدفاع وأنا ضد الإقليمية وضد، لكن أقول إن إيران كانت بتصريحات المسؤولين الإيرانيين. أبطحي نائب الرئيس الإيراني صرح أنه لولا وجود لولا إيران لم تستطع أمريكا دخول العراق ولا أفغانستان. هذا أمر. الأمر الثالث كانت عندها سؤال ثالث عن
خامنئي
عن خامنئي مثلا. خامنئي وإيران تدعي طبعا أنها ضد الشيطان الأكبر وأنها ضد إسرائيل وأنها وأوضحت الأحداث قبل في فضيحة إيران كونترا والأسلحة التي كانت تأتي من إسرائيل أنها كانت يعني على علاقة بإسرائيل تتعامل مع إسرائيل وتتعامل مع أمريكا وتنسق مع أمريكا منذ يعني 2001 كان فيه تنسيق واضح مع أمريكا لغزو أفغانستان وغزو العراق وساهمت في تدمير هذا البلد العظيم اللي هو العراق بلد الحضارة بلد العلم بلد هذا البلد العظيم العراق كانت إيران والمجموعات الشيعية سبب في تدميره.
طيب.
ولذلك نحن يعني علينا أن نبين ذلك ونفضح هذا الأمر وأرجو أن لا ينتهي الوقت ونحن لا نستعرض هالكتب.
آخر اتصال بس أبو فهد. أبو فهد.
نعم.
تفضل أبو فهد. شيخ عمر الزيد يسمعك.
ونعم.
ما عليك زود.
الشيخ عمر.
إيه يا شيخ أنت على الهواء تفضل.
ودي كلمة ما سمعت يقول نعم
كلمة يقول نعم
نعم نعم يا أبو فهد
حياك الله يا أبو عبد العزيز
الله يحييك أكثر
أنا أبو عبد العزيز ما أعرف لهذا اللي تكتبونه لا أنا بتلفون أن أكلمك عليه لأن عندي معلومات عن الشيعة
طيب خلاص خذوا رقم أبو فهد خلاص شكرا جزيلا أبو فهد بيجيك
لا أعطيك هذا رقم يعطيك
خلاص الآن بيأخذونه منك الكنترول أخذوا الاتصال
جزاك الله خير يا أبو فهد طيب.
نعود الكتب
طيب يعني. بالنسبة لعلامتنا حيدر قلمداران هو عنده مكتبة ضخمة رحمه الله ولم يسمى قلمداران يعني صاحب القلم عبثا
أيوة.
هذه الكتب هي الكتب الفكرية والعقدية التي تنسف معتقدات الشيعة هذا الرجل الشيعي أنار الله بصيرته بعد طول بحث ودراسة في الكتب التراثية الشيعية وفي القرآن الكريم وتفسيره وبعد أن التقى بكثير من العلماء
المصلحين
أي نعم وقضى الكثير من الوقت في البحث والاطلاع والدراسة خرج بهذه الاجتهادات وبين للشيعة بطلان ما يعتقدون في قضايا مهمة جدا أهم القضايا الموجودة في الفكر الشيعي والتي تخالف القرآن والسنة وتخالف العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تناولها بالبحث المتعمق التأصيلي بحوثه تأصيلية متعمقة وقد رأيت كتاباته وقرأتها عدة مرات وكلما قرأت الكتاب من كتبه يعني للمرة الثانية والثالثة كلما ازددت إعجابا به ومحبة له ومعرفة لفضله رحمه الله أبدأ بكتبه التي كتبها رحمه الله فيه أحد الخرافيين الوثنيين كتب كتابا فيه يعني غلو فرد عليه رحمه الله بكتاب من 5 أجزاء هذا الكتاب سماه رحمه الله راه نجاة آز شرغلة
وش اسمه؟
هذا الكتاب سماه راه نجاة آز شرغلة
هذا هو بالعربي؟
هذا هو الكتاب باللغة الفارسية
بالعربي وش اسمه؟
هذا الكتاب راه نجاة طريق النجاة ترجمته طريق النجاة من شر الغلات هذا الكتاب هو من 5 أجزاء وهذا هو هذا جزء من أجزاء الكتاب وهو في بحث في الشفاعة هذا باللغة الفارسية وهذا في الزيارات أحاديث الزيارات زيارات القبور هذا الكتاب طريق النجاة من شر الغلاة يتكون من 5 أجزاء الجزء الأول الولاية وحقيقتها الولاية وحقيقتها الجزء الثاني اختصاص علم الغيب بالله تعالى هذا جمعنا في كتاب واحد وهو
كم جزء كان هو؟
هذا هو خمس أجزاء الكتاب
جمع في كتاب واحد.
هذا في كتاب في كتاب واحد جمعنا جزئين
من
الولاية
من أنت من جمعته موقع اجتهادات
موقع اجتهادات
موقع اجتهادات من أراد أن يحصل على هذا الكتاب يذهب إلى موقع اجتهادات عبر الإنترنت موقع
نعم.
الشيخ عمر الزيد
هذا الكتاب بالولاية
الموقع يطلع شباب الرابع
يعني الإمامة وحقيقتها واختصاص علم الغيب بالله تعالى ثم عندك كتاب من 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 أجزاء طريق النجاة من شر الغلاة وضع جزءا كاملا في الشفاعة لأن في الشفاعة وحقيقتها لأن الشيعة يتوسعون في موضوع الشفاعة
ويعتقدون
أن الأئمة يشفعون والأولياء وأن مهما عمل الإنسان من أعمال باطلة ومن انحرافات سلوكية وأخلاقية ومعاصي وغيرها
توسطه خلاص
فالشفاعة بابها واسع ويشفع له النبي تشفع له الزهراء يشفع له الأئمة يشفع له فالشفاعة جعلتهم وثنيين قبوريين يعبدون القبور ويطوفون حولها ويسألون الأموات الشفاعة الجزء الرابع الغلو والغلات ودي تحط على الغلو والغلات والغلو الغلات هذا يعني تكلم فيه عن الغلو في الأئمة وتأليههم ورفعهم عن مكانتهم ونسبة يعني الكثير من خصائص الرب سبحانه وتعالى إليهم الجزء الأخير هو بحث في زيارة المزارات وأدعية الزيارات هذا الجزء الخامس من وأفردته في أفردنا في كتاب مستقل هذا الكتاب في زيارة المزارات نقد وتمحيص أحاديث الزيارات
مركز على
دعاء الزيارة الجامعة يعني الأدعية الشركية والوثنية تتبعها من كتب الحديث
مركز على باب الشركة
ودرسها متونا وأسانيد هذه الخمسة أجزاء من كتاب اسمه سبيل النجاة من شر الغلاة وإن شاء الله تعالى في المستقبل كل كتاب سنلقي الضوء عليه وندرسه فيه كتاب مهم جدا كتبه رحمه الله في السبعينيات من القرن الماضي وأصدر الكتاب
قبل الثورة
1979
وقت الثورة
وكان هنالك محاولة لاغتياله سنة في رمضان 1979 بسبب هالكتاب هالكتاب اسمه الشاهراه اتحاد أو دراسة وتمحيص روايات النص على الأئمة شاهراه اتحاد
بالعربي
شاهراه يعني الطريق الواسع أو الكبير اتحاد يعني هو يقول انه يعني الاتحاد يقصد به اتحاد المسلمين وطريق الاتحاد اللي يجمع المسلمين هذه النصوص تفرق المسلمين اهل السنة والشيعة السنة والشيعة تفرقهم هذه النصوص فدرس هذه النصوص اللي هي هذا ترجمة الكتاب اجتهادات اسمه طريق الاتحاد ودراسة وتمحيص روايات النص على الأئمة فيه روايات في الكتب الشيعية كثيرة تنص على الأئمة الاثني عشر يعدونهم عدا درس كل الروايات وأسانيدها ومتونها ونسفها رحمه الله نسفا وخلص إلى أن ليس هنالك شيء اسمه إمامة وأن ما في إمامة نصية وأن الأئمة الاثني عشر هؤلاء علماء مجتهدين مصلحين ناصحين ليس لهم يعني أي خصائص أخرى مما يدعيه الشيعة لهم.
هذا موقع الشيخ يخرج الشاشة
هذا طريق الاتحاد يحتاج إلى بحث و يعني إلقاء الضوء عليه إن شاء الله تعالى في المستقبل وهو من أهم الكتب اللي كتبها رحمه الله هذا الكتاب اللي ترجمناه أيضا في الموقع اسمه بحث عميق في مسألة الخمس الخمس طبعا هو يعني يؤخذ من الشيعة هذا الكتاب باللغة الفارسية وهذا ترجمته باللغة العربية هذه الكتب كلها ولله الحمد والمنة والفضل شرفت على ترجمتها في موقع اجتهادات وهي مترجمة للغة العربية للمرة الأولى، وهذا من نعم الله عز وجل.
طيب شيخ ما عندك فكرة أنها تطبع وش اسمه؟
لا
تطبع مشروع.
إيه إذا كان في أحد من ال ترجمتها هو أي إيران ينتفعون منها.
جزاك الله.
وانتفعوا منها ولله الحمد والمنة.
300 ألف من إيران ولا شيء؟
عرب وفرس هو ال 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 شاهد أن كل شيعي يدفع خمس ما يملك للعلماء. هذا موضوع يرى فيه رأى فيه قلم داران أن فيه استعباد للناس وأكل لأموال الباطل، فدرس الخمس هذا من الناحية الفقهية ومن ناحية الأحاديث اللي وردت في الخمس، واستعرض الكتاب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
بارك العالم في تويتر يسلم عليك وترى بدأ يشوشون عليكم
في القناة.
بس ما ندري احنا لو امو ان شاء الله ما شوشوا علينا. طيب احنا استقرنا كتبك يا شيخ.
نعم.
لكن انا بدي يا شيخ ان امكن والله ما ادري شبارك من الوقت لعلك مثلا تتن روحاته مثلا او مسألة.
اينا بالنسبة لاطروحات القرآن رحمه طبعا مسألة الخمس هذه مسألة خطيرة في المجتمع الشيعي. عندهم مسألة الخمس فيها أكل لأموال الناس، فيه استعباد للشيعة، فيه أكل لأموالهم، فيه يعني الشيعي المسكين. وفيه مسألة ثانية تكلم فيها المجتمع الشيعي فيه طبقية مقيتة ملبسة لبوس ديني، فعندهم السادة أهل البيت، ولذلك تجد الذين ينتسبون لأهل البيت في المجتمع الشيعي كثر. هؤلاء
ليش؟
هؤلاء السادة يعني طبقة أعلى من بقية الناس. هؤلاء السادة يأكلون من الخمس. العلماء المراجع تأتيهم الأخماس من الوكلاء في المناطق الشيعية كلها، والأهل البيت هؤلاء اللي يسمونهم السادة لهم نصيب في هذا الخمس. وتكلم في هذا الموضوع
بتشيع يعني
رحمه الله رحمه الله السادة المقصود بهم آل البيت.
آل البيت حسيني
يعني بتشيع. إما حسني أو حسيني.
يعني وصل شيء يجي فلوس له.
طبعا إذا كنت من أهل البيت وأهل ورأى وتكلم في هذا كلام واسع. وأنا بالنسبة لي يعني أرى أن هذا الموضوع يعني موضوع يجب أن نهتم فيه.
أحسنت.
وهذا الموضوع الطبقية قد يأتي
حتى قضية الانتماء أحيانا لا تكون صادقة.
قد يأتي أحد ويقول أنتم عندكم في المجتمع السني عندكم طبقية وعندكم من ينتسب ومن لا ينتسب إلى قبيلة. نقول لا، المجتمع السني ليس فيه طبقية، والطبقية الموجودة في المجتمع السني مخالفة لشرع الله تعالى ومخالفة للدين، ليست من الدين. لكن هؤلاء يقولون أن فيه طبقة السادة، هؤلاء السادة الأشراف، وفيه طبقة عامة الناس. السادة والأشراف لا يعملون شيء ولا يشتغلون ولا ويأكلون من الأخماس، وهذا مخالف لشرع الله تعالى، وجعل طبقة سادة وطبقة عبيد في المجتمع، وهذا مخالف لشرع الله. طبقية مقيتة يعني فيها حرب لشرع الله تعالى.
ما كانت وقت
ولا نعم ولا. ومسألة الخمس بحثها طبعا لا ليس فيها ليس فيه آية واحدة من كتاب الله تدل على ما ذهبوا إليه. أما آية الأنفال فهي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول للقربى. هذه في مغانم القتال، هذه في مغانم آية الأنفال، هذه في مغانم القتال لا تدل على موضوعهم من قريب ولا من بعيد. وقد ذكر ذلك حيدر قلمداران في هذا الكتاب رحمه الله. وأحاديث الخمس بحثها بحثا دقيقا ونسفها نسفا، وبين أنها مخالفة، أن أخذ الأموال من الناس هو سحت وحرام ولا يجوز، وأن فيه طبقية، وأن يقسم المجتمع إلى سادة وعبيد. خصوصا أنا بالنسبة لي في موضوع السادة، يعني هذا الموضوع تكلمت فيه، وجاء هذا جاء الحمض النووي والسلالات الجينية التي ترتبط بالدي ان اي والحمض النووي، وتبين من خلال هذا الأمر بعدما يعني ظهر هذا العلم واشتهر، أن الكثير من الذين يدعون السيادة في إيران وفي العراق وفي غيرها ويأكلون أموال الناس بالباطل على أنهم من أهل البيت، ظهر أنهم ليسوا من السلالة اللي منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جئنا الآن إلى قبائل قحطان وعدنان، هؤلاء من سلالة جينية هي سلالة جي ون. كل قحطاني من قبائل قحطان وعدناني ينتسب إلى هذه السلالة الجينية J1. J1 هذه هي اللي منها هالقبائل، وفيه قبائل أخرى عربية موجودة، قبائل لا تنتسب إلى J1 لكنهم عرب موجودين قبل السلالة J1. لكن أيضا فيه سلالات بعيدة جدا عن سلالة J1، ولا تلتقي بالسلالة J1 إلا في 30,000 سنة، في 40,000 سنة، كالسلالة R مثلا الفارسية والأوروبية. من خرج على السلالة R مستحيل يكون من أهل البيت، مستحيل. هذا من سابع المستحيلات، لأنه ليس من السلالة اللي منها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي J1. من ينتسب إلى السلالة E مثلا لا يمكن أن يكون من أهل البيت، مستحيل، استحالة. وهنالك في إيران طبعا كان فيه مشاريع للسلالات، وظهر أن أكثر من 70% من اللي ينتسبون لأهل البيت ينتسبون إلى سلالات، إما السلالة تي ولا السلالة آر ولا السلالة جي تو. هذه ليست من العرب القحطانية والعدنانية، قبائل قحطان وعدنان كلها تنتسب إلى السلالة J1. من كان على غير J1 فيستحيل أن يكون من أهل البيت.
J1 طبعا هذه طريقة علمية،
وهذا النعم والإيرانيين وفي العراق خرج كثير من أهل البيت على سلالات غير J1. هل فيه سادة وأشراف؟ نعم، احتمال كبير يكون موجودين إلى الآن الأشراف، احتمال، وهم من السلالة J1.
هذا في إيران تقصد؟
إيه، وليس في كل مكان في الدنيا، لكنهم قلة، قلة جدا بالنسبة لأن ينتسب لأهل البيت في العالم الإسلامي أكثر من 60 مليون، وهم خرج منهم كثير على سلالات غير السلالة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السلالة J1. نسبة من ينتسب إلى الأشراف ممكن يخرج 1%، 2%، ممكن نجد. إلى الآن لم يعني يحدد التحديد دقيق جدا في السلالة J1 من اللي ينتسب لأهل البيت. فيه موروث تاريخي، الموروث التاريخي عند الكثير من الذين ينتسبون إلى أهل البيت، إن كان عنده موروث تاريخي وطلع على سلالة غير J1 فهذا ليس من أهل البيت. إذا كان عنده موروث تاريخي وهو من J1 احتمالية أن يكون من أهل البيت قائمة.
طيب شكرا.
أما غيرهم فلا.
انتهى وقتنا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر الزيد ضيف البرنامج الدائم. شكرا أول باحث الفكر الإسلامي وضيف البرنامج الدائم. شكرا جزيلا.
أنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين جميعا.
أشكر فريق الأعمال وعلى رأسهم المخرج المبدع عبد الله المحمود. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة والمشاركة وأدب المشاهدة. أترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.